أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان المؤمن الذي يحمل عقيدة يقتنع بها يرى أنه على حق، وأن من يخالفونه في العقيدة دينا أو مذهبا أو فكرا قد ضلوا الطريق وهم على خطأ وباطل. هذا أمر طبيعي، كل صاحب دين كل صاحب مذهب يرى هذا الرأي، يرى أن دينه أن عقيدته أن مذهبه هو الحق وهو الصواب، ولذلك سلكه والتزم به. لو لم يعتقد ذلك لما التزم بهذا الدين أو بهذا المذهب. وفي نفس الوقت يرى أن الدين الآخر أن المذهب الآخر أن الرأي الآخر على خطأ على ضلال باطل يمثل الباطل. بالطبع يتفاوت الناس في أن منهم من يحاول التأكد، يبحث ويفتش، هل صحيح أن ديني أن مذهبي أن عقيدتي كما أرى وكما أعتقد، يعمل عقله يعمل فكرة. لكن عادة القلة من الناس هكذا، غالب الناس يجدون أنفسهم ضمن بيئة ضمن جو في مسار ديني أو مذهبي فيسيرون بنفس الاتجاه. الإنسان الذي آمن بأن دينه هو الحق وأن مذهبه هو الحق، كيف يتعامل مع أتباع الديانات الأخرى، مع أتباع المذاهب الأخرى الآراء الأخرى؟ هو يرى أنهم على باطل، يرى أنهم على ضلال، يرى أنهم على خطأ في المجال الديني في المجال العقدي المذهبي الفكري، هذا ما يراه. ولكن كيف يتعامل معهم. هو معني بحسن التعامل معهم، لا يصح له أن يسيء إليهم، أن يظلمهم، أن يتعدى على حقوقهم. لماذا؟ أولا لأن الظلم والاعتداء أمر منبوذ وممنوع، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان على الآخرين، الظلم للآخرين منبوذ وممنوع ومحرم عند كل الأديان وكل المبادئ ومن الناحية العقلية والفطرية. هذا أولا. وثانيا، من أجل أن يعطي عن دينه ومذهبه انطباعا حسنا أمام الآخرين، ينبغي أن يتعامل معهم تعاملا حسنا، لأن الناس عقولهم في عيونهم. أنت تريد أن تجذب الآخرين إلى دينك، أن تعطيهم انطباعا حسنا عن مذهبك، عن توجهك، هذا يبدأ من حسن تعاملك معهم، لأنه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. حينما تسيء إلى الطرف الآخر ماذا تتوقع منه؟ سينفر منك، سوف لا يقبلك ولا يقبل توجهك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، طبيعة البشر، النفس البشرية، الدفاع عن ذاتها. حينما يتوجه إليها اعتداء وإساءة من جهة، فإنها ترد بالمثل أيضا باعتداء وبإساءة. فإذا كل صاحب دين، كل صاحب مذهب أساء للدين الآخر، لأتباع الدين الآخر، المذهب الآخر، يعني تتحول حياة الناس إلى صراعات، إلى خصومات، إلى حروب، إلى نزاعات، وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر عليه السلام يقول: صلاح شأن الناس التعايش. الله يريد من الناس أن يتعايشوا. إذا حصلت نزاعات وحروب، حياة البشر، حياة المجتمع تصبح حياة شقاء، لا يتمكن الناس من خدمة مصالحهم واستقرارهم وأمنهم. لكل هذه الأمور الثلاثة، فإن الإسلام يرسي قاعدة في تعامل أتباع الأديان مع بعضهم البعض. هذه القاعدة تقوم على أساس منع الإساءة، إظهار الاحترام، بمعنى منع الإساءة. أنت تعتقد أنه باطل، دين باطل، مذهب باطل، توجه باطل، الرموز التي يؤمن بها باطلة، هذا شأنك، هذا ما تعتقده أنت، لكن لا يحق لك أن تظهر الإساءة حتى بالألفاظ، الإساءة اللفظية تجاه الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى ممنوعة. الآية الكريمة ترسي هذه القاعدة. الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. المفسرون ذكروا أنه في أسباب نزول هذه الآية، بعض المؤمنين حينما كانوا يرون الكفار وهم يسجدون للأصنام والأوثان، مؤمن أدرك الحقيقة وآمن بالله وعرف أن هذه الأصنام والأوثان خرافة وباطل وكفر، وشوف ناس يسجدوا إليها ويقدسوها، فبعض المؤمنين كان ينزعج وينفعل فيسب هذه الأصنام والأوثان ويتحدث بألفاظ نابية عنها. طبعا هذه الأصنام والأوثان في الأصل لا قداسة لها، هي ما لها قداسة، لكن عند أصحابها تعتبر مقدسة، لها قداسة عند أصحابها. فحينما يتجرأ المسلم ويسب هذه الأصنام والأوثان كرد فعل طبيعي عند أولئك، سيسبونهم مقدسات المسلمين، وبالتالي ماذا سيحصل؟ تنافر، تنازع، وتكريس لخلق سيء، لأنه العلاقة بين الأديان والمذاهب لازم تكون علاقة حوار وعلاقة جدال بالمنطق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي آية أخرى يقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هكذا يجب أن تكون العلاقة، أما بالساب والشاتم تسب مقدسات الطرف الآخر، مثل ما أنت عندك لسان وتقدر تسب، ذاك هم عنده لسان ويقدر يسب، وشنو هالعلاقة اللي تصير بين الأديان والمذاهب والأفكار؟ علاقة سب وسب متبادل، يعني بس أنت عندك لسان تقدر تسب. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. أنت عندك فضايا وهو هم عنده فضايا، أنت عندك إذاعة وعنده إذاعة، أنت عندك منبر تخطب وهو عنده منبر يخطب. فإذا أنت استفززت الآخر وتعرضت لرموزه ومقدساته فإن ذلك يدفع الآخر لكي يمارس معك نفس الأسلوب. ولذلك الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تسبوهم، ليس لأنهم لا يستحقون السب، يستحقوا السب، لكن كونهم يستحقوا السب شيء، وكونك أنت تسب وتحصل التداعيات والأخطار الأخرى هذا شيء آخر، لأن الله تعالى يستثير عقل الإنسان، أنت إنسان عاقل، العاقل لازم يبني حياته مع الآخرين على أسس مقبولة. هل تتوقع أن الآخر لا يرد عليك؟ احنا بنسب رموزكم يا اتباع الاديان الاخرى، احنا بنسب رموزكم وبننال منها، بس انتوا لا تتعرضوا الى مقدساتنا، سواء كان على مستوى الاديان او المذاهب. اتباع مذهب عندهم رموز، عندهم اشخاص شخصيات مقدسه في التاريخ، انت تقول لهم: يا جماعه ترى احنا الرموز اللي انتوا تؤمنوا فيهم احنا نسبهم وننعنهم وننال منهم، بس انتم عليكم حق تتعرضوا الى ائمتنا وقدواتنا وشخصياتنا؟ ما حد يقبل منك هذا الكلام. الله تعالى يقول: فيسبوا الله، اذا انتم سبيتوا اصنامهم هم بيسبوا ربكم، فيسبوا الله عدوا بغير علم، إثارة تحدي وعصبية. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة عندها مقدسات، هذه المقدسات حق باطل هذا بحد آخر، بالتالي هي مقدسات عندهم لا يرضون عنها ويدافعون عنها. هذا كما هو جار في العلاقة بين الأديان، كذلك هو جار في العلاقة داخل الأمة بين المذاهب. ولذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفين حينما رأى بعض أتباعه يسبون معاوية وأصحابه لم يقبل منهم ذلك، قال لهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. ناقش الفكرة، ناقش الرأي، ناقش الموقف، بحث علمي موضوعي. أما السب والشتم هذا ليس أسلوبا مقبولا في الإسلام. وهناك رواية واردة عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رواها الصدوق بسند صحيح عن إبراهيم ابن أبي محمود عن الإمام الرضا قال له: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، يعني أعداء أهل البيت هم وضعوا روايات في فضائل أهل البيت وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. رد فعل فيسب الله عدوا بغير علم. يضيف الإمام يستشهد بهذه الآية، شاهدنا أن الآية تنطبق داخليا كما تنطبق خارجيا. يقول عليه السلام: وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا تأتي مسألة يثيرها البعض من الناس، وهي حرية التعبير عن الرأي. أنا عندي رأي وحر في التعبير عن رأيي. أنا رأيي أن الشخصية الفلانية سيئة وبعبر عن رأيي. تارة تعبر عن رأيك بطرح موضوعي هذا بحث، وتارة ساب وشتم وقاذف، هذا ما حد يقبله. حرية التعبير عن الرأي حق، الدين يؤكد حرية التعبير عن الرأي، القوانين مواثيق حقوق الإنسان تؤكد حرية التعبير عن الرأي، لكن حرية التعبير عن الرأي كسائر الحريات حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين وحقوق الآخرين. لا يمكن لك أن تمارس حريتك على حساب الآخرين، تنال من الآخرين تقول أنا حر، تروح دكان وتأخذ من بضاعته، ليش تأخذ؟ هذا أموال، أنا حر. أحد يقبل منك هذا الكلام؟ أنت حر، هذا أموال الناس، شو أنت حر يعني تأخذها؟ نفس الشيء أن تنال من مقدسات الآخرين تقول أنا حر، هذا سوء استخدام للحرية. إذن التعبير عن الرأي حق معترف به، ولكنه ينتهي عند حدود حقوق الآخرين. الإساءة إلى مقدسات الآخرين هذا لا يصح أبدا أن يبرر بأنه حرية تعبير عن الرأي، هذا أمر مرفوض وغير مقبول، لا في العلاقة بين أتباع الأديان، ولا في العلاقة بين أتباع المذاهب، ولا في العلاقة بين أتباع التوجهات. داخل المجتمع في توجهات تختلف سياسيا أو فكريا، أنت بتناقش فكرة، بتناقش رأي، أهلا وسهلا. أما تنال من الآخرين بالساب والشتم والاتهام والتخوين وتقول حرية التعبير عن الرأي، يعني اطلع برا وكل من تشوفه أصبعه كاك وقول حرية، أنا حر، أنا حر، حر تصفع غيرك؟ هذه أية حرية هذه؟ هذه عدوان، هذا ظلم. حريتك تنتهي عند حدود حقوق الآخرين. وما نراه الآن من ضجة في العالم الإسلامي بسبب هذه الإساءة العظيمة المهينة، هذا الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الفيلم في كلام كثير حوله، يعني هل هناك فيلم حقيقة أم لا؟ اللي تسرب فقط مقاطع مركبة 13-14 دقيقة، وهناك كلام أنه أساسا ماكو فيلم في الحقيقة. هذا المخرج الذي نسب إليه اللي وضع هذا الفيلم منه أيضا في كلام حوله. المحصلة يبدو أن هناك من يريد افتعال مشكلة وعمل إثارة، وصنع هالشيء المدبلج الذي تدول في وسائل التواصل التقني على اليوتيوب وفي مختلف الوسائل. طبعا هذه إهانة، هذه إساءة. أن يكتب إنسان مسيحي أو يهودي كتاب ينتقد فيه الإسلام، يخالف فيه الإسلام، هذا حرية التعبير عن الرأي. لكن أن يتحدث عن أعظم وأكبر شخصية يقدسها المسلمون 1,600,000,000 إنسان على وجه الأرض يقدسون هذه الشخصية ويعتبرونها أفضل الخلق وأفضل البشر، يعتقدون فيها أكبر عقيدة يمكن أن يعتقدها إنسان في إنسان آخر، وسيرته وعظمته وأخلاقه العظيمة تشي بأنه بالفعل هو أعظم إنسان. الكاتب الأمريكي حينما كتب عن أهم 100 شخصية في العالم جعل الاسم الأول هو اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم الذي صنع أكبر تغيير في تاريخ البشرية، يأتي أشخاص مجهولون، نكرات، مغرضون، حاقدون فيتحدثون عنه بهذه الطريقة السمجة البذيئة السيئة، هذا غير مقبول. ولا يمكن أن نقبل تبرير أنه تعبير، حرية التعبير عن الرأي، لأن الغربيين أنفسهم الذين يواجهوننا الآن بهذا الكلام هم لا يطلقون العنان لحرية التعبير عن الرأي. إنهم قد وضعوا قوانين تحد من التعبير عن الرأي في مجالات ترتبط بمصالحهم وأطماعهم. من يستطيع أن يتحدث ضد اليهود واليهودية في العالم الغربي؟ قانون معاداة السامية يلاحق بالاتهام وتتخذ ضده الإجراءات. كم مفكر، كم صحفي، كم كاتب في قائمة، لكن الوقت لا يتسع للحديث عنها، باسم معاداة السامية، لأنهم شككوا في الهولوكوست، المحرقة التي تدعى لليهود. طبعا حصل ظلم لليهود أيام النازيين، لكن الكلام عن التفاصيل التي يذكرها اليهود حول المحرقة التي يطلقون عليها الهولوكوست، أي واحد يشكك في هذا الموضوع يعتبر مجرما، متهما، يحاكم، يسجن، يفصل، توضع عليه غرامات. طيب لماذا لا يقولون هناك بحرية التعبير عن الرأي؟ إذن المسألة لا يمكن القبول بأن هناك حرية مطلقة للرأي. حتى الأمين العام للأمم المتحدة تو قبل أيام في قمة عدم الانحياز في طهران بكل صراحة أعلن، وهو في طهران ويعرف موقف إيران ويعرف موقف المسلمين، أعلن بأنه يرفض ويدين معاداة السامية ويدين التشكيك في المحرقة وفي الهولوكوست، ويعتبره اعتداء وأمرا مرفوضا. طيب إذا كنتم أنتم تمنعون الحديث عن حادثة تاريخية، تمنعون أي كلام ضد اليهود، فلماذا حينما يأتي الموضوع حول الإسلام والمسلمين تصبح القضية حرية التعبير عن رأي؟ لا شك أن كل مسلم يرفض هذه الإساءة ويعتصر قلبه الألم كيف يساء لرسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. لكننا في نفس الوقت نؤكد على أن التعبير عن الرفض يجب أن يكون ملتزما بالضوابط. ليس من الصحيح أن يكون هناك سفك للدماء، إزهاق للأرواح، اعتداء على الآخرين بحجة أننا نعلن عن غضبنا لهذا الفيلم المسيء. إننا حينئذ نقدم الفرصة للأعداء حتى يروجوا ما يريدون ترويجه من اتهامات للإسلام بسبب هذه الممارسات. إن المسؤولية يتحملها بشكل أساس زعماء المسلمين، هذه الحكومات، هؤلاء السياسيون الذين يغضبون حينما تمس مصالحهم وتمس عروشهم ويتخذون الإجراءات والمواقف. ولكن أن يمس جناب رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يساء إلى نبي الإسلام، فكأن الأمر لا يعنيهم. ولولا أن الشعوب تحركت، ولولا أن الشعوب بادرت، لما رأيت عينا ولا أثرا لما حصل. لكن الشعوب الإسلامية قد بادرت وأعلنت عن غضبها. إن من المهم جدا أن يكون هناك سعي على مستوى العالم لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بمنع الإساءة للأديان والمعتقدات. لا بد وأن يكون هناك قانون وقرار يجرم أي إساءة، لا نقول حول الإسلام فقط، حول كل الأديان، لا نقول حول نبينا فقط، حول كل الأنبياء، لأننا نقدس كل الأنبياء، ولأننا لا نرضى بأن يكون هذا الأسلوب هو المتداول بين الأديان والمذاهب والأفكار والحضارات. يجب أن يكون هناك عمل جاد على المستوى العالمي لاستصدار مثل هذا القرار، والشعوب تتوقع من الحكومات أن تتخذ موقفا تجاه أمريكا وتجاه الحكومات الغربية لوضع حد لهذه الإساءات المتكررة للإسلام، وأعتقد أن ما أجج نفوس المسلمين أكثر هو هذا الانحياز المطلق لأمريكا باتجاه إسرائيل. هذا هو السبب الأكبر لمشكلة الأمة الإسلامية مع أمريكا ومع الغرب. وما لم تحل هذه المشكلة، ما لم تعالج قضية فلسطين، ستبقى الأجواء متوترة، وستبقى أمور العلاقة بين المسلمين وبين الغرب متشنجة، إلى أن تحل هذه القضية على أساس العدل. وهذا ما نرجو ونأمل أن يتحقق إن شاء الله. لا يتحقق ذلك إلا إذا اتخذ الحكام واتخذت الأمة قرارات أساسية على هذا الصعيد، وإلا إذا كان هناك دعم لمقاومة إسرائيل ودعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه وترابه، وإلا فسيبقى العالم يعيش هذا الاضطراب ويعيش هذا التشنج، وأقل حدث يحدث وأي قضية تحصل فإنها ستجد الأرضية المناسبة للتفاقم وللتضخم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنحنا البصيرة والوعي في ديننا، ووفقنا للالتزام بتعاليم القرآن في سلوكنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا دعاة للإسلام بجميل أقوالنا وأفعالنا، وأبعد الفتن والمكاره عن أوطاننا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.